أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العلي العظيم. قد تتعرض أي علاقة بين أبناء البشر إلى شيء من الاهتزاز، وتعتورها بعض النزاعات والاختلافات، وحتى العلاقات القريبة الوثيقة ليست بمنأى عن هذا الخطر. العلاقة بين الزوجين، العلاقة بين الوالدين والأولاد، العلاقة بين الإخوان، الجيران، وهكذا إلى جميع الدوائر التي يرتبط فيها الإنسان بعلاقة مع آخرين، ولا يمكن إلغاء هذا الاحتمال. هل هناك طريقة بحيث لا يحصل نزاع بين الناس وما يصير اختلاف بين الناس؟ لا توجد طريقة، لأن البشر ما داموا يمتلكون رغبات وشهوات، وما داموا يمتلكون إرادة وحرية في التفكير واتخاذ القرار، فإن ذلك قد يحدث بينهم نوعا من النزاع بسبب اختلافهم في النظر، اختلافهم في الرأي، تضارب مصالحهم. فهو أمر طبيعي وجود الخلافات والنزاعات بين أبناء البشر. الأديان لا تدعي أنها تغير طبيعة البشر وتحدث فيهم حالة مثالية بحيث لا يتنازعون ولا يختلفون، كلا. الأديان تسعى إلى التقليل، تقليل الاختلافات ومحاصرتها. أما إلغاء النزاعات والاختلافات بين بني البشر فهذا لا يتحقق ما دامت العصمة ليست موجودة في نفوس أبناء البشر. كيف يمكن تقليل الاختلافات والنزاعات؟ هناك أمران يساعدان على تقليل الاختلافات بين الناس. الأمر الأول: معرفة الحدود والحقوق المتبادلة. إذا كل واحد عرف حدوده، عرف حقوقه تجاه الآخرين وواجباته تجاه الآخرين، هذا أمر مهم. قسم كبير من الاختلافات والنزاعات ناشئ من الجهل، كل واحد يرى أن من حقه هذا الشيء وليس من حقه، يرى أن هذا الشيء من صلاحيته وليس من صلاحيته. وجود معرفة عند الناس بالحدود والحقوق المتبادلة بينهم هذا يقلل إلى حد كبير من حالات النزاع والخصومة بين الزوجين. إذا عرف كل منهما واجبه تجاه الآخر وحقوقه على الآخر هذا يقلل النزاع. بس إذا كان كل منهما أو واحد منهما يتصور شيء أنه من حقه وهو ليس من حقه، يتصور أن هذا الأمر من واجب الطرف الآخر وليس واجبا على الطرف الآخر،
هذا الالتباس والجهل وعدم معرفة الحدود والحقوق هذا سبب كبير من أسباب النزاعات والخصومات، سواء في الحياة العائلية أو في الحياة الاجتماعية العامة. ولذلك الإسلام يؤكد أنه في مجال المعاملة والتعامل ينبغي أن يكون هناك وضوح، لا يكون في خفاء، لا يكون هناك جهل. أصلا المعاملة تكون باطلة، يجي تشتري شيء وأنت تجهله، لا يصح. هذا المعاملة تكون باطلة في الإسلام، ليست صحيحة. أنت لازم تشتري شيء تعرفه، تعرف مقداره، لأن إذا ما تعرفه هذا بيع غرر، هذا بيع جاهل، فلا يكون صحيحا. في المعاملات يجب أن يكون هناك وضوح. وإحنا لاحظنا أن في كثير من الأحيان ناس يجوا يتعاملوا مع بعضهم البعض في شراكة، في عمل مشترك، لكن ما يسووا اتفاقية، ما يسووا أمر واضح على أساس أن في ثقة متبادلة. إحنا واثقين من بعضنا البعض، اليوم واثقين من بعضكم البعض، بس الشيطان موجود. بالتالي في أي لحظة من اللحظات قد يحصل اختلاف ونزاع، فلازم تكون الحدود واضحة، لازم تكون الحقوق واضحة. وهكذا في مختلف المجالات، معرفة الحدود والحقوق المتبادلة يقلل من احتمالات النزاعات والصراعات. الأمر الثاني تعزيز القيم والمبادئ. في بعض الأحيان المسألة مو جاهل وإنما حالة من العدوان. لماذا؟ لعدم الالتزام بالقيم والمبادئ. يعرف أن هذا مو حقه، يعرف أن هذا ليس من صلاحيته، لكنه يمارس الاعتداء، لكنه يكابر. هنا لابد من تعزيز القيم والمبادئ من أجل التقليل من حالات النزاع والخصومات. قلنا أنه للتقليل، ولكن مع ذلك قد تحصل أيضا نزاعات وخلافات. فإذا حصل النزاع والخلاف فما الحل؟ ما الحل إذا حصلت حالة خلاف أو نزاع؟ هناك أمران أو حلان أو لونان من التعامل. البعض من الناس يندفعون مع حالة النزاع، كل واحد يركب راسه بقولتنا على أي صعيد من الصعود، وهذا غالبا ما ينبع من حالة التعصب والجهل. الإنسان صار عنده حالة من العصبية وحالة من الجهل ويركب رأسه على أساس ما في، أما أنا لو فلان، أما هالجهل وهالجهة، ولكن هذا جهل، هذا تعصب. لأن بالتالي النزاع يفقد الإنسان شيئا كثيرا من راحته، من راحة أعصابه، من جهده، يسبب له مشاكل. ثم أنت لا تستطيع أن تتنبأ، أنت ممكن تدخل المعركة لكن ما تقدر تتنبأ ما هي نتيجة المعركة. وقديما قيل دخول المرء في الشبكات سهل ولكن التفكر في الخروج. كم من إنسان يدخل معركة وفي ذهنه تصور، لا أنا راح أنجح راح أنتصر، لكن تحصل مفاجآت، تحصل أشياء ما كان يتوقعها، وإذا تصير بالعكس عليه المسألة. لذلك على الإنسان أن لا يركب رأسه وأن يفتش عن حال لأي نزاع، ولا يندفع باتجاه الاستمرار في الصراع والنزاع. في حالة التعقل الإنسان العاقل الذي يستخدم عقله هو الإنسان الذي يبحث عن الحلول، يبحث عن التسويات لأي نزاع لأي صراع. وهذا ما نجده في المجتمعات المتقدمة. المجتمعات المتقدمة عندهم هذا التوجه، مشكلة يفتشوا كيف يصير حلها، نزاع يفكروا كيف يصير تسوية، كيف يصير حل وسط. أما في المجتمعات التي تسودها حالة من التعصب، لا أنا له هو، كل واحد يركب راسه، وبالتالي الجميع يخسر، وبالتالي من كان يتصور أنه سيربح قد لا يربح. ولهذا فإن النصوص الدينية تؤكد على الإنسان أن يتجنب أي نزاع أو خصومة ما أمكنه. الله تعالى يقول والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الصلح خير. دائما إذا وجدت نفسك في خيار بين الاستمرار في حالة النزاع أو التفتيش عن حل، فالخيار الآخر التفتيش عن حل هو الأفضل. وفي القرآن الكريم الله تعالى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك. الآية الكريمة وإن جاءت في سياق النزاع العائلي، وإن خفتم شقاق بينهما، بين الزوج والزوجة نزاع خلاف شقاق، فابعثوا حكما من أهله، واحد يمثل أهل الزوج، وحكما من أهلها، واحد يمثل أهل الزوجة، يجتمعان. لكن هذا الاجتماع لماذا؟ يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. في إرادة إصلاح ولا جايين بس حتى كل واحد يكابر الثاني، كل واحد يريد أن يلغي الثاني؟ هذا ما يصير في توفيق. من هنا فإن ساحتنا العربية والإسلامية في حاجة ماسة إلى هذه الروح، إرادة الإصلاح، إرادة حل النزاعات والمشاكل. ما نراه الآن في ساحتنا العربية والإسلامية سواء بين الفئات المختلفة أو بين الناس والحكومات، طيب مشكلة بين الناس أو بين فئة من الناس وبين الدولة وبين الحكومة، لماذا كل طرف يركب رأسه؟ لماذا لا يكون هناك تفتيش عن حل؟ نحن نجد في بعض البلدان الحكومة تدعو إلى الحوار ولكن المعارضة ترفض الحوار. في بعض البلدان بالعكس، المعارضة تدعو إلى الحوار والحكومة ترفض الحوار. إما المعارضة ترفض أو الحكومة ترفض، هذه الفئة ترفض أو تلك الفئة ترفض، وبالتالي استمرار المشاكل في بلاد المسلمين لمصلحة من؟ لماذا هذه المكابرة؟ لماذا تكابر الحكومات حينما تجد الحكومة أن الناس لهم مطالب، لهم تطلعات، ينادون بحل مشاكلهم، ينادون بحقوقهم؟ لماذا تركب الحكومة رأسها وتمارس القمع وتريد أن تفرض إرادتها على الناس؟ من قال إن هذا الطريق يحل المشكلة؟ جربت حكومات كثيرة تفاقمت المشكلة. وفي بعض الأحيان بالعكس، قد يكون الحكومة تدعو إلى حوار وإلى حل، لكن المعارضة تتصور نفسها قادرة على الحسم وأنها ليست في حاجة إلى أن تحاور وأن تفاوض، وبالتالي يكون هناك دمار للبلد، دمار للوطن. بين الفئات المختلفة هكذا الأمر، نحن بحاجة إلى أن تكون هناك إرادة للحل. في بعض الأحيان البعض يريد خلق الأزمة، يريد افتعال أزمة في هذا البلد أو ذاك البلد. لمصلحة من هذه الأزمات؟ لقد عانت أوطاننا وبلاد العرب والمسلمين كثيرا من الصراعات والخلافات والحروب وسفك الدماء. إلى متى تستمر هذه الدوامة في بلاد العرب والمسلمين؟ أليس هناك تعقل يدفع الأطراف المختلفة إلى البحث عن حلول، حلول منصفة، حلول تعطي كل صاحب حق حقه وإن كان على مدى زمن معين؟ إن يريد إصلاحا، إذا في إرادة إصلاح وليست المسألة مسألة إرادة كل طرف يريد أن يلغي الآخر، أن ينفي الآخر، أن يكابر الآخر، هنا لا يكون وصول إلى حل. ما أحوجنا وما أحوج شعوبنا وأوطاننا إلى روح التعقل، إلى التفكير في معالجة المشاكل بدل زيادتها وتفاقمها وتأزيمها. نسأل الله تعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتجاوز عن سيئاتنا، واكفنا مهماتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين، فإنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.